بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. يسن قيام إمام فمأموم رآه عند قول قد قامت الصلاة، وتسوية صف وقربه من إمام.
سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا عليم. ثم نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على صالح القول والعمل. هذا الباب يا إخوة وهو باب صفة الصلاة، وهو ما كنا قد وقفنا عليه في شرح هذا الكتاب، وهو عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي، وهو كما قدمنا التعريف به في المجلس الأول من أنفس متون الحنابلة، لا سيما وهو على يد الإمام العالم بالمذهب الحنبلي الشيخ منصور بن يونس البهوتي. كما أن هذا الشرح قد جاء متأخرا فأفاد مما قبله، سواء كان ذلك من زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ منصور في كتابه الروض المربع، أو كان أيضا من غيره من المتون كأخصر مختصرات ونحوه. ولذلك عباراته كما تلحظون عبارات محكمة، والحقيقة أن هذا الشرح مما أو من الشروح التي لم تأخذ حقها لدى المتفقهة، ولذلك أوصي بالعناية به حفظا وشرحا. ومما ربما يعني يؤكد هذا أنه لا يعرف شرح مطبوع لعمدة الطالب سوى هداية الراغب الذي ألفه عثمان ابن قائد النجدي قبل أكثر من 200 سنة. وعلى أي حال، فالمتون لسيما من المتأخرة يأخذ بعضها من بعض. أما هذا الباب وهو باب صفة الصلاة، فهو من أهم أبواب الفقه، وهو أهم أبواب الصلاة، وهو المقصود من كتاب الصلاة أصلا. وهذا الباب يقوم على نصوص أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا أخذ منه الحنابلة أن كل فعل أو قول في الصلاة فله دليله، وما لم يكن له دليل فإنه لا يشرع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذا الباب، باب صفة الصلاة، شرع فيه المؤلف بقيام الإمام والمأموم عند إقامة الصلاة. والأولى أن يقدم هذا بما يكون قبل ذلك، وهو المشروع عند الخروج إلى الصلاة، كما فعل ذلك بعض المؤلفين ومنهم صاحب الزاد، فالمسنون الخروج إليها بسكينة ووقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ثم إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى ويقول الذكر الوارد، يقول الذكر الوارد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: ويسن قيام إمام فمأموم رآه. المشروع إذا أقيمت الصلاة أن يقوم الإمام عند قول المقيم قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما روى ابن أبي أوفى وجاء عند البزار والبيهقي وغيرهم، وإن كان في الحديث ضعف، إلا أنه مروي أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس. والمأموم يشرع له كذلك أن يقوم إذا سمع الإقامة، لسيما قد قامت الصلاة، وذلك مقيد عندهم بما إذا كان المأموم يرى الإمام، إذا كان المأموم يرى الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعليه فإنه لو أقام المقيم ولم يرى المأموم الإمام فإنه لا يقوم، فقد يتأخر الإمام عندئذ، فيكون المشروع قيامه عند رؤيته لا عند سماع الإقامة فحسب. قال: وتسوية صف، يعني ومما يسن أيضا تسوية الصفوف قبل التحريمة، قبل الشروع في الصلاة. التسوية عادة تكون من الإمام كما تكون من المأموم، فأما كونها من الإمام فبأمرهم بها، بأمرهم بالتسوية. ولذا جاء في ذلك صيغ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: كانوا يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، وكان أيضا يأمرهم بالاستواء عند الاصطفاف للصلاة. وضابط التسوية يا إخوة هو ما يكون بالمنكب والكعب، بالمنكب وهو مجمع العضد مع الكتف، والكعب وهو المعروف العظم الناتئ، العظم الناتئ في الرجل. وليس كما يظن البعض أن التسوية تكون بأطراف الأصابع، فإن الأصابع والأرجل تتفاوت طولا وقصرا، ولا يمكن أن يتحقق الاستواء المقصود بالنظر إليها، فإنه لو استووا في المقدمة تفاوتوا في المؤخرة، وهكذا العكس. ويدل على هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال أنس: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. الأمر هنا في سووا صفوفكم دال على ماذا عندهم عند الحنابل؟ على الاستحباب. فماذا يا ترى صرفه عن الإيجاب؟ اللي صرفه عن الإيجاب هو تمام الحديث في قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ومثل هذا دال على الاستحباب، وهي من الصوارف المعتبرة عند الفقهاء. تفضل الشيخ.
ويقول: الله أكبر قائما رافعا يديه إلى حذو منكبيه،
وقربه يبدو،
وقربه من إمام. ويقول: الله أكبر قائما رافعا يديه إلى حذو منكبيه، مضمومة الأصابع ممدودة.
حسنت. إذن مما يسن، وقد ذكر المؤلف وهنا أولا قيام الإمام والمأموم عند قوله قد قامت الصلاة، وثانيا تسوية الصفوف، وثالثا قربه من الإمام، يعني قرب المأموم من الإمام. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وقوله أيضا: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وفي تفضيل القرب منه بحسب الوصف الشرعي. ويقول الله أكبر، يعني ومما يسن أيضا قول المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا. وهنا خرج المؤلف عن الحديث عن الإمام والمأموم، بل وخرج أيضا عن الحديث عن المستحبات إلى أمر واجب بل فرض، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهو التكبير التحريم. ولذلك قال ويقول، وما قال ويسن، ويقول، وهذا استئناف لا عطف. وحكمه كما ذكرنا ظاهر من كونه ركن، كونه ركنا لا تصح الصلاة إلا به، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، كما جاء ذلك في السنن وفي حديث المسيء صلاته وهو أصل في الأركان، قول النبي صلى الله عليه وسلم له ثم استقبل القبلة فكبر، وهي تكبيرة الإحرام التي لا تصح الصلاة إلا بها. وقول المؤلف ويقول الله أكبر فيه إشارة إلى أمرين: الأول إلى ما ذكرناه من فرضية هذه التكبيرة، التكبيرة وكونها تكبيرة الإحرام. الأمر الثاني يا إخوة هو اشتراط اللفظ، فلا يصح تكبيره بقوله الله الأكبر أو الجليل أو الأعظم ونحو ذلك من الألفاظ التي يحصل بها المقصود، لأنه كما تقدم الأصل في أقوال وأفعال الصلاة التوقيف، ولذا فتغيير اللفظ عما جاء به لا يجزئ معه القول عندئذ ولا يتحقق به الأمر. قال المؤلف فيقول الله أكبر قائما، في هذا إشارة أيضا إلى أمر ثالث وهو اشتراط التكبير مع القيام، فلا يصح التكبير ولو جاء كما ورد بغير قيام، بغير قيام. ولذلك لو أتى بالتكبيرة التحريمة أو ابتدأها وهو جالس ثم قام، أو العكس شرع بها وهو قائم ثم جلس قبل أن يتمها، فهل يصح هذا أم لا؟ هل يصح هذا أم لا؟ ظاهر العبارة إنه لا يصح، لكن الحقيقة إن الشرط وهو القيام متحقق في الإتيان بها في جزء منه، سواء كان ذلك في أولها أو آخرها. قال المؤلف هنا رافعا يديه، وهذا كما ذكرنا شروع في وصف حال المصلي عند التكبير، وأنه لا يكتفي بالذكر بل يقارن الذكر بالعمل، وهذا كثير في أفعال الصلاة تكون فيها الأقوال مع الأعمال، وهو أبلغ في العبادة من أن تكون قولا فحسب أو فعلا فحسب. قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه، رافعا يديه يعني على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، فإن تمكن من رفعهما جميعا فهو المقصود، إن عجز أو شق عليه فيرفع ماذا؟ إحداهما، يرفع إحداهما. والمؤلف هنا لاحظوا ماذا قال، قال يقول الله أكبر قائما رافعا يديه، وفيه الإشارة يا إخوة إلى مسألة مهمة تعتبر لدى فقهاء الحنابلة قاعدة، وهي إن الذكر المقرون بفعل كما هو الحال في أذكار الانتقال يكون أثناء حال الانتقال فلا يشرع عندهم إيقاع الذكر قبله ولا بعده. فسيأتينا مثلا أنه إذا أراد أن يركع فإنه يقول الله أكبر حين ركوعه، حين ركوعه يعني حين هويه إلى الركوع، وعليه فإنه لو كبر قبل انخفاضه للركوع أو عند استقراره راكعا ماذا ترتب عليه عندهم؟ بطلان الصلاة. وهذا أمر ينفرد به الحنابل عن غيرهم، ولذا بغض النظر عن كون هذا راجحا أو مرجوحا فقد يكون الإبطال هنا الحقيقة عسيرا، لكنه من المؤكد أنه عند عامة أهل العلم أتى بفعل غير مشروع، لأن ذكر الركوع أو السجود ليس التكبير، وهو قد سجد أو ركع، وهكذا ذكر القيام يختلف عن ذكر الركوع والسجود. فتكبيرات الانتقال وهي الأذكار هذه إنما تكون في موضعها. قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه، وهذا هو الموضع الأول من مواضع رفع اليدين عند الحنابلة، فهم يعدون المواضع ثلاثة لا أربعة، والموضع الأول منها عند تكبيرة الإحرام، وذلك لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. وهذا الحديث وهو في الصحيحين أصل في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد جاء أيضا عن ابن عمر إنه عليه الصلاة والسلام كذلك يكبر حين يركع، يكبر يرفع عفوا يديه حين يركع، ويرفعهما كذلك في الموضع الثالث. متى؟ هيا يا إخوة، الموضوع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول، ولا يقول به الحنابلة. فأما الموضع الأول هذا فهو محل اتفاق، ورفعهما حذو المنكبين يكون بهذه الطريقة، والحذو هو الإزاء، الحذو هو الإزاء، بحيث تكون اليد بإزاء المنكب، بخلاف ما يعمد إليه البعض من رفعهما بهذا النحو، فيكون في الحقيقة حذو ماذا؟ أذنيه لا منكبيه، لأنه يجعل بطون الكفين حذو المنكبين وأطراف الأصابع حذو الأذنين. وبهذا قيل جمعا بين القولين كما هو مذهب الشافعي، لكنه خلاف مذهب الحنابلة. قال مضمومة الأصابع ممدودة، مضمومة الأصابع بحيث لا يفرجها، وممدودة بحيث لا يخفضها أو يميلها أو يرخيها، وهذا في الحقيقة لم يرد في النص، لكنه وهذا مفيد يا إخوة فيما يتصل بالهيئات، إذا لم يأتي النص بالتفصيل ف المشروع عندئذ ما يكون موافقا لأصل الخلقة. فالأصل عند رفع اليدين ألا تكون منخفضة، ألا تكون مخفضة، ولا تكون مفرجة، فتبقى على أصلها، إذ لو كان هناك ما يخالف الأصل لنبه عليه. نعم تفضل يا شيخ.
ويسمعه إمام من خلفه كتسميع وتسليمة أولى وقراءة في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه.
نعم، ويسمعه يعني يسمع التكبير الذي ذكر المؤلف مشروعيته، قلنا أن هذه المشروعية في تكبيرة الإحرام تصل للفرضية، وذكر شرطه وهو القيام، وذكر المستحب في هيئته وهو رفع اليدين حذو المنكبين، مضمومة الأصابع ممدودة. انتقل بعدها أيضا إلى المستحب في قدر الصوت، المستحب في قدر الصوت، فبين لهذا التكبير أحكاما متعددة ابتداء من أصل فرضيته وانتهاء بمقدار الصوت الناقل له. في هذا من التدقيق لدى الفقهاء ما لا يخفى، وهو يتأكد في مثل هذا الموضع لكونه موضعا لا تصح الصلاة إلا به، بل لا تنعقد إلا بالإتيان بأصله وهو التكبير، تكبيرة الإحرام. قال: ويسمعه، يسمعه يعني يسمع التكبير كله إمام، وهو الفاعل هنا، ندبا لمن خلفه. فالمشروع له أن يرفع الصوت بحيث يكون هذا الرفع مسمعا لمن خلفه لا أزيد من ذلك. فالجهر بالصوت والمبالغة في هذا على خلاف السنة، كما أن الخفض فيه بحيث لا يسمعه من وراء الإمام لا يتحقق معه المقصود، وهو أيضا مخالف للمشروع. إذن يسمعه إمام من خلفه يعني من المأمومين. قال: كتسميع، كما يندب أيضا جهره، ويستحب له أن يجهر بالتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، وتسليمة أولى، التسليمة الأولى يندب فيها الجهر أكثر من الثانية، لأن الثانية تابعة لها فرع عنها، وإن كانوا يقولون بوجوب التسليمتين خلافا للجمهور. قال المؤلف هنا: وقراءة في أولتي غير الظهرين. إذن المسنون الجهر به في الصلاة أولا التكبير في سائر مواطن، ابتداء من تكبيرة الإحرام وانتهاء بتكبيرة الجلوس للتشهد، وكذلك التسميع وهو قول سمع الله لمن حمد عند رفع من الركوع، وكذلك التسليمة الأولى، وقد جاء ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما هو في المتفق عليه من حديث عائشة. ومما أيضا يسن الجهر به وهي مواضع الآن استحباب الجهر في الصلاة، القراءة، قراءة سورة الفاتحة والسورة معها في الأوليين فيما يجهر به، وهي المغرب والعشاء والفجر، استثنى من هذا الظهر والعصر. وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن الخدري لما صلى بهم فجهر وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال المؤلف: وغيره نفسه. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أنه أيضا يسر أن يسمع غير الإمام وهو المأموم والمنفرد نفسه، فلا يجهر عندئذ كما يجهر الإمام، لأن المقصود من جهر الإمام ما هو؟ إسماع المأمومين، وهذا لا يتحقق في حال الانفراد، وهكذا أيضا من باب أولى في حال كون المرء مأموما، سواء كان مسبوقا أو لم يكن مسبوقا. ومنه تعلم ما يصنعه البعض من رفع الصوت كقراءة الإمام في الجهرية ولو كان يصلي جهرية لكنه منفرد على خلاف السنة كما هو مقرر لدى الفقهاء الحنابلة. قال المؤلف هنا: وغيره نفسه، يعني ويسمع غيره نفسه بحيث لا يكتفي بتحريك اللسان، لأن القراءة عندهم لابد فيها من صوت، فالكلام لا يكون من غير صوت، وبناء عليه لا يصححون قراءة من أسر ولم يسمع نفسه. وهذا ترى يا إخوة موضع جدير بالانتباه بناء على ما ذكرته من كونه لا يكون كلاما إلا بصوت، خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يكتفي بتحريك اللسان، لأن القراءة إخراج كل حرف من مخرجه. فإذا الخلاف أحيانا في التعليل نفسه، فهؤلاء يقولون أنها ليست قراءة، وشيخ الإسلام يقول هي قراءة، وهؤلاء يشترطون في القراءة أن تكون كلاما، والكلام لابد له من صوت، شيخ الإسلام لا يشترط الصوت أصلا، لأن المقصود من القراءة إخراج كل حرف من مخرجه. وبناء عليهم متفقون في العلة، مختلفون في تحقيق مناطها، يعني في تنزيلها على صورتها. نعم، قال المؤلف بعد ذلك: نعم،
ثم يقبض كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول.
نعم، إذن المشروع يا إخوة بعد أن يكبر للتحريمة بالصفة التي ذكرها المؤلف أن يقبض كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. يقبضها بأي شيء؟ بكفه اليمنى. الكوع أين هو؟ هنا الكوع؟ ها؟ أحسنت. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر الغلط. ولذلك قالوا لا يعرف كوعه من بوعه. فالكوع وهو ما يلي الإبهام هنا بخلاف البوع في الرجل. فإذا يقبض كوع يسراه بكف يمناه ويجعلهما تحت سرته. عندهم إذن الموضع تحت السرة، في أسفل البطن لا على الصدر، لا على الصدر. هذا طبعا على المذهب، هذا على المذهب، ويستدلون على هذا ببعض الآثار، يستدلون على هذا ببعض الآثار. قال: وينظر مسجده، يعني يجعل نظره إلى موضع سجوده فلا يتعداه، لأنه أخشع في صلاته، استثنى من هذا صلاة الخوف للحاجة. قال: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وذلك لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا. وإن كان هذا الحديث، إن كان هذا الحديث أصح موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه منه مرفوعا، فقد جاء عن عمر في مسلم، أما الموقوف فجاء عند أحمد والسنن. وعلى أي حال، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقدم هذا الحديث كالمذهب على غيره من أدعية الاستفتاح، وذلك لخلوصه في الثناء على الله جل وعلا. وهو أيضا يرى التنويع في الأدعية الواردة خلافا للمذهب، حيث يقدمون هذا على غيره لهذه المزية التي ذكرناها فيه. قال: نعم،
ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة.
أحسنت. إذن المشروع أيضا في مفتتح الصلاة بعد التكبير ودعاء الاستفتاح أن يستعيذ بالله لعموم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندهم الاستعاذة إنما تكون في أول الصلاة ولا يكررها في كل ركعة، لأن الصلاة قراءة واحدة، والاستعاذة تكون بقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل أيضا ندبا، وذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الصفة التامة. والبسملة آية من القرآن، كما في سورة النمل: إنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولكنها ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة كما ينص عليه الحنابلة. ومما يدل عليه، مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله ولم يبسمل. وأيضا ما جاء من حديث أبي هريرة أنه لما صلى بالناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآيات، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفيه دليل على استحبابها مع كونها ليست آية. فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكره إن ذلك من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا من حديث أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كما قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل على استحبابها لا كونها آية، وبالتالي هذا يفيد صحة الصلاة من غيرها. قال: ثم يبسمل سرا، لما ذكرنا من الأدلة وليست من الفاتحة، أيضا لما أشرنا، ومن ذلك حديث قسمت الصلاة. قال المؤلف بعد هذا: ثم يقرأ، نعم،
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة مرتلة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروع وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا، أعادها غير مأموم.
أحسنت. قوله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، يقرأها تامة بتشديداتها، والفاتحة فيها 11 تشديدة كما نص عليها أيضا صاحب الأخصر، ومعلوم أن التشديد هو عبارة عن حرفين، نعم، وإذا حسبتها بالتشديدات فهي 150 حرفا. من قرأها مخلصا محتسبا يرجى له عندئذ 1500 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا إذا قلنا بأن الحروف المرادة بقوله من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة حروف العد لا حروف المعنى. فالجمهور واختيار شيخ الإسلام أن المراد بهذه الحروف حروف المعنى لا حروف اللفظ، وبهذا تختلف مثل تلك القسمة والعد، لكن فضل الله جل وعلا واسع. قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة وجوبا، فلو قرأها منكسة فبدأ بولا الضالين غير المغضوب عليهم وإلى آخره، فقرأها من أسفلها، أو قرأ في أثنائها ثم عاد وأتى بأولها، فهذا لا تصح معه قراءته ولا يعد قارئا، ولا يعد قارئا، وذلك لكونه أتى بالعبادة على غير صفتها الواردة. قال: مرتلة، فيه هنا الإشارة إلى حكم واجب كما في الترتيب مع حكم مستحب كما في الترتيل، فيتمهل بقراءتها ويقف عند كل آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكانت قراءته مفسرة، وكان يقرأ الآية آية آية، وكان يمد في قراءته، فكانت قراءته مدا، وكل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. قال: متوالية، بحيث لا يقرأ آية ثم ينقطع عنها فيطول الفصل، ولذلك قال متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروع وطال، طال القطع عرفا، فقرأ آية ثم انشغل بغير القراءة عنها ولو بالفكر حتى طال الفصل، فضلا عن أن يقطع هذا بذكر غير مشروع أيضا، فيكون عندئذ أتى بها على غير ما وردت فلا تصح. لكن إن انشغل بذكر مشروع كسؤال رحمة عند آية رحمة، أو سكوت لاستماع قراءة إمامه، أو سجود تلاوة مع إمامه كما ينصون لم يبطل ما مضى من قراءتها ولو طال. قال: أو ترك منها تشديدة أو حرفا، أو ترك منها تشديدة، لأن التشديدة عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديدة قذف بحرف، ومثله لو ترك حرفا ويراد به الحرف المجمع عليه، فقراءة مالك يوم الدين فيها حرف وهو الألف، لكنه غير مجمع عليه، بمعنى أنه قد جاء في قراءة أخرى مالك يوم الدين، فلو ترك حرفا مجمعا عليه يعني في القراءات كلها يعد عندئذ تاركا لحرف منها، بخلاف ما لو قرئ بترك هذا حرف قراءة أخرى فلا يؤثر على صحة قراءته. الحكم عندئذ، الحكم فيما لو قطعها بذكر أو لم تكن متوالية، بقطعها عفوا بذكر غير مشروع وطال الفصل، أو ترك منها تشديدة أو حرفا، الحكم عندئذ وجوب إعادتها، يعني عدم صحتها، عدم صحتها، هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فالحكم عندهم إن الفاتحة سنة في حقه، وبناء عليه ما يلزمه إعادتها، فضلا عن يعيد الصلاة لو فعل هذا. نعم. قال: ثم
يقول آمين جهرا في جهرية.
أحسنت، يعني ثم المشروع المستحب في حق كل مصلٍ أن يقول آمين يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما روى ذلك أبو هريرة وخرجاه في الصحيحين. والأمر في هذا الحديث دال عند النظر إلى ظاهره على الإجاب، ولكنهم مع هذا يصرفونه إلى الاستحباب. لماذا؟ مثل سابقة، فإنه أحسنت لقوله: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فدل على أنها مرتبة استحباب وكمال، لا مرتبة إيجاب وعقاب. قال المؤلف: ثم يقول آمين جهرا في جهرية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل ابن حجر عند أبي داود وصححه ابن حجر: كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وهي أصل للجهر بالتأمين. أما حديث إذا أمن الإمام فلا يدل الحقيقة على الجهر، وإنما يدل على أصل الذكر. قال: ثم
يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
أحسنت. ثم المشروع له بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب أن يقرأ سورة. قوله سورة يا إخوة دال على إن السنة هنا قراءة السورة كاملة لا تجزئتها، يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم كما تقدم الإشارة إلى مشروعية ذلك، مع كونه يجوز أن يقرأ آية، واستحب الإمام أحمد أن تكون هذه الآية طويلة كآية الدين، ويكره أن يقتصر في الصلاة على الفاتحة فقط، يكره أن يقتصر في الصلاة على الفاتحة فقط، وذلك لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة غيرها، وقد أشار إليه في الجملة التالية، لكننا نريد أن ننبه إلى منزع استدلالهم على استحباب قراءة سورة كاملة وجواز الاكتفاء بالفاتحة عن غيرها. أما جواز الاكتفاء بالفاتحة عن غيرها وعدم وجوب قراءة سورة كاملة فيما لو قرأ شخص في الظهر أو العصر كصلاته في هذا اليوم سورة الفاتحة فقط في الركعات الأربعة، قال يدل عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومفهوم هذا جواز الاكتفاء، مفهوم هذا جواز الاكتفاء عما أو بها عما بعدها من القراءة. ومما يدل على استحباب قراءة سورة كاملة ما جاء من حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، أما في الركعتين الأخيرتين فبأم الكتاب، يعني لا يقرأ معها سورة، والحديث في الصحيحين. قال وتكون يعني السورة التي تقرأ على سبيل الاستحباب مع الفاتحة في صلاة الصبح من طوال المفصل. طوال المفصل يبدأ من ماذا؟ من سورة قاف، قاف، الذاريات، الطور، النجم، هذا كله من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره، القصار تبدأ من سورة الضحى منتصف جزء عما، وإن كان لا يكره القراءة فيها بالطوال لكن المستحب أن يقرأ فيها بالقصار. قال وفي الباقي، الباقي مثل ماذا؟ مثل الظهر والعصر والعشاء، فيقرأ فيها من أوساطه، وأوساط المفصل تبدأ من سورة النبأ عندهم، فلو قرأ النبأ، عبس، النازعات، التكوير، الفجر، كل هذا من أوساط المفصل، وهي ما يقارب الصفحة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. والأصل في هذا حديث سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. والحديث في النسائي وهو صحيح وعليه العمل عندهم. نعم.
ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان.
نعم، لا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، يعني تخالف المصحف الذي جمع عليه عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابة وتواتر عنهم. وهذا يدل على أنه لو قرأ بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من القراء، كما في قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تصح عندئذ القراءة، لم تصح عندئذ القراءة. وهذا هو المذهب خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، صحة القراءة بغير المتواتر إذا صح سنده لما روى عبد الله بن عمرو مرفوعا خذوا القرآن من أربعة عن عبد الله ابن مسعود وسالم ومعاذ، سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الحديث البخاري. فقراءة هؤلاء ومنهم من قراءته غير متواترة وليست على وفق المصحف الذي جمع عثمان، قراءة هؤلاء صحيحة أو تصح بها الصلاة متى صح سندها، على خلاف طبعا المذهب. قال ثم، نعم،
ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويجع
أحسنت نعم
ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ورأسه بحياله ويقول سبحان ربي العظيم. نعم. وأدنى الكمال ثلاث.
أحسنت. ثم يعني بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة الموافقة لمصحف عثمان يركع مكبرا، المشروع له عندئذ أن يركع وحال كونه راكعا يكبر. وهذا ما ذكرناه قبل قليل من أن مواضع التكبير تكون حال الانتقال، فلا يكبر قبل ركوعه ولا يكبر بعده. ويستدل على هذا بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، كما في الصحيحين قال: رافعا يديه، رافعا يديه. هذا الموضع الثاني مواضع رفع اليدين عند التكبير، وذلك لحديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. هذه مواضع التكبير مع رفع اليدين الثلاثة: إذا أراد أن يركع رفع يديه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع، الحديث في الصحيحين. قال: ويجعلهما، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذا على سبيل الاستحباب، وذلك ليقبض اليدين، لأنه لو ضمهما في مثل هذه الحالة لا يتحقق القبض. وأيضا هذه صفة القبض المعتادة بخلاف الرفع، فتكون مع الضم كما تقدم الإشارة إليه. يدل عليه حديث وائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، كما روى الحاكم وصححه. نعم. قال: ويسوي ظهره. إذن هنا هو يذكر صفة الركوع، وصفة الركوع هذه تبدأ من التكبير ورفع اليدين حال التكبير، حال التكبير، ويكون التكبير عند الانتقال للركوع كما ذكرنا، ثم تتبين هذه الصفة أيضا بجعل يديه على ركبتيه، فلا تكون على الفخذين ولا تنزل عن الركبتين إلى الساقين. ثم كذلك من أوصاف هذه الهيئة وهيئة الركوع أن تكون اليدان مفرجتي الأصابع. الوصف الخامس هو أن يكون الظهر مستويا عند ركوعه، أن يكون الظهر مستويا عند ركوعه ورأسه بحياله، يعني ورأسه بامتداده، فلا يكون الرأس مرتفع ولا يكون منخفض أكثر أيضا من الظهر. وهذا يدل عليه حديث وابصة بن معبد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر من استوائه، فما فيه انحدار يمشي معه الماء. والحديث هذا عند ابن ماجه، وإن كان فيه ضعف لكن أصح من حديث أبي حميد الساعدي، وفيه وحديث أبو حميد، حديث أبي حميد في البخاري، وفيه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، هذا عند التكبير، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن هذا القبض، وفيه أيضا التفريج، ثم هصر ظهره. والهصر إنما يتحقق مع الاستواء، لا يتحقق مع كون الظهر مرتفعا ولا منخفضا. وعائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم تقول: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وضابط الركوع عندهم أن يمكنه أن يمكن صاحب اليدين المتوسطتين مس ركبته ولو لم يمس، يعني لو شخص يا أخوة كبر ثم ماذا؟ ثم مال حتى تمكن من مد يديه إلى ركبته لكنه لم يفعل، هل يصح ركوعه ولا لا؟ يصح ركوعه، واضح يا أخوة؟ فلا يشترط في الركوع عندهم أن يقبض ركبتيه بيديه، فضلا عن أن يفرج أصابعه أو أن يسوي ظهره أو أن يكون رأسه بحياله. إذن الضابط الأساسي عندهم هو أن يكون منحنيا بحيث لو مد يديه تمكن من مس ركبتيه، وإن لم يفعل، وإن لم وإن لم يفعل. ومنه تعلم إن الشخص الذي انحنى ثم رفع الإمام، وهذا من آثار الضابط، فننظر ولو لم يمس ركبته بعد، نقول هل انحناؤه بحيث يمكن معه مس ركبته أو لا؟ فإن كان انحناؤه يسيرا لا يتمكن مثله، طبعا هذا في حال كون اليدين متوسطتين، دع عنك صاحب اليدين القصيرتين أو الطويلتين، هذا إذا نظرنا قلنا ما يستطيع يمس يديه في الركبتين في هالحالة بيديه، فإنه لم يدرك الركعة مع الإمام. بخلاف الآخر الذي انحنى ثم لما أراد أن يضع يديه على ركبتيه رفع الإمام ثم وضع، وهذا حال ترى كثير من المسبوقين الآن، ينحني ثم يرفع الإمام ثم إيش يضع يديه على ركبتيه. نقول في هالحالة هذه إمكان وضع اليدين على الركبتين إن كان قبل رفع الإمام فهو مدرك ولو لم يضع، وإن كان بعد فهو غير مدرك عندئذ. قال المؤلف بعدها ويقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم لما جاء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه وسجوده كما جاء ذلك في حديث حذيفة، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم. قال وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، وذلك لحديث عقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قالوا اجعلوها في ركوعكم كما عند أبي داود، ثم حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه، وأيضا الحديث عند أبي داود. وقوله أدنى الكمال ثلاث فيه إشارة يا إخوة إلى أن الكمال له حد أدنى وأعلى، فأما الأعلى عندهم كما ينص عليه الحنابلة وغيرهم كم؟ عشر، عشر. وذلك لقول أنس ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن أنس ورحم عمر بن عبد العزيز. قال سعيد بن جبير فحزرنا في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات، يعني مقدارها عشر تسبيحات، والحديث عند أبي داود والنسائي وهو صحيح. قال ثم يرفع، نعم
السلام عليكم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وإذا قام ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط.
نعم أحسنت، يبدو الوقت 11 انتهى، ها نتوقف 10 دقائق إن شاء الله نواصل، لسيما وقد رفع رأسه المأموم الآن. بارك الله فيكم، جزاكم خير.